الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستعين فضلوسنا ونستعينها بالقراءة في كتاب دراسة في البدع والمبتدعين الشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، أجزر الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول تقسيمات البدع باعتبارات مختلفة، وتكلمنا في آخر شيء عن البدعة إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون إضافية، والمعني بكونها حقيقية أي لا يدل عليها الدليل بأي وجه من الوجوه، أما الإضافية فيدل عليها الدليل من وجه ولا يدل عليها الدليل من وجه آخر. قال: البدعة الإضافية التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، أي إنها بالنسبة لإحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. وهذه البدعة الإضافية على ضربين، أحدهما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية، والآخر يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة. القسم الأول وهو الذي يقرب من الحقيقية حتى يكاد يعد منها، فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة. معنى كلمة طريقان في سلوكه للآخرة أي في عبادته لربه عز وجل، وهذا التعبير يذكره كثير من أهل العلم، وهو سلوك طريق الآخرة أي العبادات، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد، فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله، ويطرق الطريق الأسهل بناء على التجديد على النفس. اكتب عندك مثال ذلك: أن يكون للمسجد الذي يريد الصلاة فيه طريقان، أحدهما معبد مذلل والآخر وعر شاق، فإذا اختار الوعر الشاق فهذا من التنطع ومن التشدد. تحوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطع. وإذا سلك الطريق الثاني فقد أصاب السنة، كالذي يجد للطهارة ماءين ساخنا وباردا فيتحرى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعط النفس حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد، فالشارع لم يرضى بشرعية مثله، وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فصار متبعا لهوى. ولا حدة له في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات فيه، ففيه دليل على أن الإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس، ولا يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليه، لأننا نقول القائل الإمام الشاطبي: لا دليل في الحديث على ما قلت، وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد، كالرجل يجد ماء باردا في زمان الشتاء ولا يجده ساخنا، فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ، وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، بل في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه مرفوع عن العباد. تابعوا يا أخواننا المعلومة دي. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أمرين، بين الوضوء وبين إسباغ الوضوء. فالوضوء كما تعلمون من السنة، وورد هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يتوضأ الإنسان مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاث ثلاث. طب الإسباغ يكون بالثلاث، ويكون بالدلك الشديد من اليدين على العضو الذي يريد أن يغسله في الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق رفع الدرجات ومحو السيئات على الإسباغ، ولم يعلقها على الوضوء. طيب هب أن إنسانا يريد أن يسبغ الوضوء، إن استطاع ألا يتكلف فهذا هو المطلوب. ما معنى يتكلف؟ يعني كما ذكر الشاطبي هنا، لا يجد ماء ساخنا، ولكنه يتعذر عليه ذلك، أو إن قام بتسخين الماء سيكلفه شيئا من المال، أو يستغرق منه وقت، فما أمامه إلا الماء البارد. في هذه الحالة يسبغ الوضوء على المكان ولا شيء في ذلك. أما إن كان في متناول الماء الساخن والماء البارد وكلاهما سواء، وعمد إلى الماء البارد ليسبغ الوضوء على المكان، هذا ليس من دين الله عز وجل، لأن هذا سيؤدي حتما ولابد أن تمل النفس وتكره العبادات، وهذا من أخطر ما يوقع الناس فيه أنفسهم، أن يأتوا بالعبادات حتى يباغضوا العبادة إلى أنفسهم، وهذا الذي حضر منه الشرع المطهر. ومن ذلك الاقتصار في المأكول على أخشنه وأضفعه لمجرد التجديد لا لغرض سواه، فهو من النمط المذكور، لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف، وهو أيضا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. أيضا هنا فرق بين الإنسان يكون في استطاعته أن يأكل
ما يأكله الناس، يعني لا يتكلف في العلو ولا يتكلف في السفل، بل وسط بين الأمور. أما أنه يكون في استطاعته أن يكون بين الناس وسط، ثم يتعمد إلى الخشونة في المأكل والخشونة في المشرب، هذا يا أخوانا مخالف. يعني مثلا يأتي إلى الأنواع من الطعام فيها صعوبة في المأكل وصعوبة في الهضم وصعوبة في المضغ، ويأكله من باب التواضع أو من باب التقشف، هذا ليس من دين الله عز وجل. اللهم إلا كان لا يستطيع غير هذا، ففي هذه الحالة له أن يفعل ذلك ولا حرج عليه. ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة، فإنه من قبيل التجديد والتنطع المذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه. اكتب عندك وضابط ثياب الشهرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وسنده صحيح: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس أو ثوب مذلة يوم القيامة. المراد بثوب الشهرة هو الثوب الذي لا يعرف لابسه إلا به، الثوب الذي لا يعرف لابسه إلا به مما لم ينص عليه الشرع، مما لم ينص عليه الشرع. يعني أضرب مثال، هب مثلا أنك في بلدة من البلاد لا يرتدي أحد فيها البياض قط، محدش بيلبس فيها الثوب الأبيض أبدا، فجاء هذا الرجل ولبس الثوب الأبيض، فاشتهر في القرية فلان صاحب الثوب الأبيض، فهذا ليس بثوب شهر. ليه؟ لورود إيه؟ لورود النص، وهو قول النبي عليه السلام: خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم، أو البسوا من ثيابكم.
طيب العمل مشروعا، معنى كلمة قصد العمل مشروع أي الأمر به من الشرع ورد على سبيل الاضطرار أو الإجبار، صلى زك صوم حج اشتهي جاه احتسب صل الرحم، يقول أسماء يقول إيه قصد العمل مالهنا مشروع أن يأتي الدليل الشرعي بالعمل مطلقا أو إجمالا، ده اسمه قصد العمل. بعد ذلك أي عمل أو أي عمل جاء النص به بالعمل مطلقا لابد من التنفيذ، نحتاج إلى قيود، نحتاج إلى زمان، نحتاج إلى مكان، نحتاج إلى كيفية، إلى قدر، إلى جنس، إلى عدد، إلى غير ذلك. يبقى البدعة الإضافية العمل أصل مشروع، فاذكروني أذكركم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، إلى غير ذلك من النصوص. جاءت مجملة. طب نريد التنفيذ، هنا بقى يأتي البدعة واحدة من البدعة. يقول أن يكون أصل العمل مشروعا لكن ولكنه يصير جانيا بمجرد البدعة من باب الفرائض وبيان أن العمل يكون مندوبا إليه مثلا، فيعمل به فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من التدبير، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به نقص، ويجري مجرى إذا دام عليه في خاصته غير مضير له دائما.
إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم، فهذا صحيح لا إشكال فيه، وأصله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، اكتب عندك. وتنقسم العبادات من حيث إظهارها وعدمه إلى قسمين، وتنقسم العبادات من حيث إظهارها وعدمه إلى قسمين: عبادات أمر الشارع أن تظهر، يعني أعملها والناس شايفيني، عبادات أمر الشارع أن تظهر، مثال ذلك صلاة العيد، صلاة الجماعة في المساجد، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، الجهاد، كل دي إخوانها مالها إيه؟ عبادات الشارع ماله أمر بها أن يأتي بها المكلف إيه الظاهرة، بل كما لا يخفى عليكم كان من هدي النبي أساسا في صلاة العيد يعمل إيه؟ ها يذهب من طريق ويرجع إيه؟ من طريق آخر، يعني كأنه يريد أن يقول للقوم اعلموا وانظروا وشاهدوا. تبقى دي عبادات الأصل فيها الإيه؟ الإظهار. اكتب عندك: فهذه تفعل كما أمر الشارع وإن وسوس الشيطان للعبد أنه يرائي، وإن وسوس الشيطان للعبد أنه يرائي تفعل. والله يبارك فيكم، خدوا بالكم من الجزئية ديت، لأن ممكن فعلا الشيطان يأتيك، كمثلا دروس العلم احنا ما قدرش نستخبى، واخويا ما قدرش يجي وهو من غير معاه كتب، ولو سأله سأل رايح فين، والله رايح درس العلم، ما ينفعش يقول رايح اعمل مصلحة، لا ليه، لأن دي أمور عبادات تظهر ايه تفعل على الايه على الملأ. يأتيك الشيطان بقى ويقول لك، ويقول دعه يتكلم فهو خبيث هالك، مذ متى والشيطان ناصح لنا، هذا ما سمعناه. ففي هذه الحالة يجاهد الإنسان نفسه ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. القسم الثاني: عبادات أمر الشارع أن تفعل سرا، مثال ذلك صلاة النوافل، صيام النفل، صلاة النوافل، صيام النفل، الصدقة. اصحى وليد مش منولها. فهذه تفعل سرا ويجوز للإنسان أن يظهرها، يظهر إيه يا شيخ؟ أحسنت، يظهرها بشرطين اثنين مجتمعين. الشرط الأول أن يقتدي به غيره، الشرط الثاني أن يأمن على نفسه من العجب. مع شيخ. الشرط الأولاني أن يقتدي به غيره. الشرط الثاني أن يأمن على نفسه من العجب. الشرطين مجتمعين ولا منفردين يا وليد؟ مجتمعين الاثنين. يبقى لو اختل شرط يا شيخ فتحي ما ينفعش. يعني لو أنه اقتدى به غيره شيخ خالد ولكنه شعر بالعجب والزهو والفخر، لا 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 خليك زمنت كده تتضمر نفسك معايا. طيب لو لم يشعر بالعجب والفخر ولكن لا يقتدي به غيره، لا لا يجوز أصلا، لا يجوز. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الله يجزاكم بالخير، أرجو أن تفطنوا لهذه الأمور. أخطر ما يبتلى به العبد أن يتعرض لفعل يهدم ويبطل عبادته. أنت كده عملت إيه؟ أنت كده بتدمر نفسك. لا، فكون حريصا على هذا الأمر. نكمل. يقول فاقتصر في الإظهار على المكتوبات وإن كان ذلك في مسجده أو في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس، حتى قالوا إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاث مما اقتضاه ظاهر الحديث. اكتب وهو الصواب، وهو الصواب. وهذا يشبهه من بعض الوجوه، وهذا يشبهه من بعض الوجوه. صلاة المرأة في خدرها أو في بيتها، وهذا يشبهه من بعض الوجوه. هذا يشبه يا أخوانا اللي هي صلاة النفل فين؟ في البيوت. حتى لو أن الرجل من سكان مكة ومن سكان المدينة، معايا محمد، صلاته النفل في البيت أفضل. ويشبه صلاة المرأة في بيتها في خدرها أفضل من صلاتها في المسجد جماعة. ولكن افتح قوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يبقى احنا بنلتزم بالنص، ولكن المرأة تريد الأجر العظيم ها في البيت، طب تريد أن تخرج إلى المسجد، الشرع منعنا من إيه؟ من منعها. لا يأذن إلا إذا ترتب على خروجها مفسدة أن تكون متعطرة أو متبرجة أو غير ذلك، ولكن الصواب صلاتها في بيتها. ويستثنى من ذلك طلب العلم الشرعي، هذا غير هذا، طلب العلم الشرعي. فالمرأة إذا خرجت لطلب العلم الشرعي الضروري ليس للزوج أن يمنعها، وإن منعها يأثم إلا إذا علمها ما تريد أن تتعلم.
فهذا
عارفين لأنه يا مصطفى بدعة ارتب مثال أول مثال الأول قصد مسجد قباء الصلاة فيه قصد مسجد قباء الصلاة
إلا لإيه؟ قل هو الله أحد.
تفعلها وتداوم عليها كلما صليت بالقوم جهرا خرجت عن الطاقة المشروعية، خرجت عن الطاقة المشروعية. على شكل قراءة قل هو الله واحد في الصلوات الجهرية بعد قراءة سورة بعد الفاتحة هذا جائز. يعني ايه؟ لا ممكن على من فعله. طيب مستحب؟ لا. طب مسنون؟ لا. مرتبة أخرى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا مرة واحدة ولم يأمر بفعله بل أقر الصحابة. مثلا واحد يقول أنا بيتان أن أنا أصلي الفجر من قبل وبعد أن أنتهي من القراءة أخرج الليل والله في ركعتين. أنا بيتان على كده والناس بتعمل مبسوطة 24 ساعة. لا بدعة. ليه؟ لأن أنت إيه؟ أخرجتها من نطاق المشروعية من نطاق اللي هي السنية أو الندبية. هذا اللي يحل بك. واضح يا إخوانا؟ الأمر الثاني اللي هو إيه؟ المستحب.
قال فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثها. ليه؟ لأن الحديث الذي ورد فيها لم يدل على هذا بل دل على الجواز فعلها الرجل. ومن هذا القبيل المداومة على قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة والإنسان. هذا أيضا ينبغي للإمام أن يعني يأتي عليه فجر الجمعة في بعض الأحيان ويطلق قراءة السجدة والإنسان ويقرأ بما تيسر من القرآن ولا يواظب عليها على الدوام. يعني ما يقعدش مثلا سنة كده كاملة أو خمس ست أشهر لا يتركها قط، سيتولد في قلوب الناس الفرضية وهذا مخالف. وفي تفريق العلماء بين الواجب والمسنون وتنبيههم على ترك المداومة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهلاء أنها واجبة وأن تاركها مسيء بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها. وترك المداومة يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه الواجب، فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب. ولهذا أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر منه قلبه وقلب غيره أكثر مما ينفر من ترك كثير من الواجبات لأجل العادة التي جعلت الجائز كالواجب. اكتب عندك. ولا يتمكن المسلم من التخلص من إلف العادة إلا بتحقيق المتابعة. ولا يتمكن المسلم من التخلص من إلف العادة إلا بتحقيق الإيه؟ المتابعة. عارفين زي يا أخوانا؟ واحد اعتاد لمدة مثلا 5 سنوات أو 3 سنوات لا يلبس إلا العمامة، والعمامة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فصاحبنا جه 3 سنين ما ينزعش العمامة إلا عند النوم. واخد بالك؟ عارف بقى لو أعلمناه أن هذا ليس من السنة بل من السنة كيف وكيف سيستهجن ويستقبح النظر إلى الكيف.